بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم في كل ما نقول وفي كل ما نفعل. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل، والحديث كما ترون لا يزال في سياسة المال والإنفاق وآداب الإنفاق وأهمية الإنفاق وما إلى ذلك. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. بعد أن بين لنا البيان الإلهي آداب الإنفاق، وحذر المنفقين من التمنن، وحذرهم من أن يصطفوا سيئ ما عندهم من المال أو الطعام أو السلع أو الثياب فينفقوا منها، بعد أن بين هذه الآداب وغيرها، نبه إلى أن الله عز وجل مطلع على ما يفعله الناس الذين آتاهم الله عز وجل مالا، يطلع على سلوكهم، هل ينفذون هذه التعاليم التي سبق بيانها أم لا ينفذونها، وهل ينفذونها ابتغاء مرضات الله أم ينفذونها رياء ونفاقا. هذا معنى هذه الآية، وهذا موقعها من الكلام السابق. تذكرون الآيات السابقة كلها بيان لآداب الإنفاق، أن لا يكون الإنسان ضنينا بالمال الذي متعه الله عز وجل به، وأن ينفق من فضول ماله. وقلنا إن المراد بالإنفاق هنا التطوع، وليس الإنفاق محصورا بالزكاة. وبين لنا أن من آداب الإنفاق ألا يمتن المنفق على من ينفق عليه، وقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وبين لنا أنه لا يجوز للمنفق أن ينتقي من ماله ما قد تبرم به ومن طعامه ما قد مله وعافته نفسه، ومن ثيابه ما قد قدم العهد به ويعطيه للناس، حذر من ذلك. بعد أن بين هذا وغيره قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله مطلع عليكم، هل تنفذون هذه التعاليم أم لا تنفذونها؟ وعندما تنفذونها هل تلتزمون بذلك ابتغاء مرضات الله أم رياء ونفاقا؟ ولكن تلاحظون أن البيان الإلهي في هذه الآية أضاف النذر أيضا، فقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. العرب لا سيما في صدر الإسلام كثيرا ما كانوا ينذرون من فضول أموالهم، نذر مطلق ونذر لجاج كله. نذر، الفرق بين النذر المطلق والنذر اللجاج: النذر المطلق بدون ما يكون مرتبط بسبب، يعني ينذر أن مثلا ينفق من ماله مبلغ للفقراء، ينفق، ينذر أن يصوم، ينذر أن يذبح، نعم، بدنة لينفقها ويوزعها على الفقراء، هذا اسمه نذر مطلق. والنذر اللجاج النذر المقيد، إن حصل كذا هنا فأنا ملتزم بكذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الآداب التي ذكرها الله عز وجل بالنسبة لي مطلق النفقات التي تحدثنا عنها هي ذاتها ينبغي أن تلاحظ بالنسبة للنذر. فإن نذر الإنسان أن يخرج شيئا من ماله ما ينبغي أن يلتقط المال الذي عافته نفسه والذي لم تعد له قيمة، كذلك النذر ينبغي أن يتقيد الناذر بمثل ما يتقيد به المنفق، لأنه كلاهما سواء تقريبا، الفرق بسيط، إلا أن في الناذر في بعض، في كثير من الأحيان ينذر عبادة، ينذر صوما، ينذر طاعة من الطاعات، لكن المراد بها هنا النذر المالي. فإن الله يعلمه، ما الدليل على أن كلمة فإن الله يعلمه، ما الدليل على أنها تتضمن تحذيرا؟ ما الدليل على أنها تتضمن تخويفا بعد أن بين لنا الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم؟ دليل على ذلك قوله: وما للظالمين من أنصار، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لهون كلمة فإن الله يعلمه ما بدل على أنه فيها وعيد، لكن لما قال وما للظالمين من أنصار فهمنا أن قوله فإن الله يعلمه تتضمن وعدا ووعيدا. نفقاتكم التي تؤدونها، نذوركم التي تتقربون بها، كل ذلك أنا مطلع عليه، أرى عملكم وأرى قصودكم. ولذلك فبناء على ما أعلمه من قصودكم، إن إما أن تجزوا الأجر والمثوبة أو نقيض ذلك. نعم. دليل على هذا قوله سبحانه وما للظالمين من أنصار. مراد هنا بالظالمين الذين يظلمون الآخرين، لأنه في الواقع الإنسان الذي يريد أن ينفق نفقة مخالفة للآداب التي ذكرها الله عز وجل هو يؤذي بدلا من أن يفيد، بيتمنى. طيب، هو بتمننه هذا يؤذي هذا الفقير أكثر مما قد أفاده. يعني الإيذاء النفسي شر من أن تترك هذا الفقير دون أن تغنيه وأن تعطيه. لا تأذي ولا تجد، يعني مثل ما الباري سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أذى. كذلك الإنسان الذي نعم لا ينفق إلا من الأطعمة التي تبرم بها، إلا من الثياب التي مل من ارتدائها ولبسها، نعم لا ينفق إلا من الفرش لنفرض الذي مل من استعماله وملت عينه من رؤيته، معروف هذا الشيء كلكم تعرفوه. هذا الإنسان يظن أنه يفيد إخوانه بينما هو يؤذيهم، والباري عز وجل يعتبره ظالما، لذلك يقول وما للظالمين من أنصار. ليس المراد هنا بظلم ظلم الإنسان لنفسه، لا، ظلمه المراد به ظلمه لمن يريد أن ينفق عليه. هؤلاء الظالمون ليس لهم أنصار، كان واعد الباري عز وجل المنفق الذي ينضبط بآداب الإنفاق أن يضاعف له رزقه، أن يكرمه بأضعاف ما أنفق. ما هيك؟ الآن يقول الذين ينفقون لكنهم لا يلتزمون بهذه الآداب التي سبق بيانها، لن يضاعف الله سبحانه وتعالى لهم ما أعطوا. هذا معنى وما للظالمين من أنصار. لو لم تكن ظالما وكان إنفاقك منضبطا بالضوابط التي شرعها الله عز وجل فأنت في هذه الحالة عادل ولست ظالما. وربنا عز وجل بالنسبة لذاته العلية ألزم ذاته بأن يعيد لك ما أنفقت مضروبا أقل شيء بعشرة أضعاف أقل شيء. لكن إذا لم تلتزم بهذا الذي أمر الله عز وجل به فأنت ظالم، وما للظالمين من أنصار. تلاحظون أيها الإخوة كما قال العلماء مدى اهتمام الشارع بآداب الإنفاق، يعني نلاحظ أن الشارع يهتم بآداب الإنفاق أكثر من الإنفاق. نعم، الآيات التي سبقت إذا راجعناها بأذهاننا مع هذه الآية التي نحن الآن بصدد تفسيرها تبين لنا أن أوامر الله المتجهة إلى الآداب التي ينبغي أن تراعى في الإنفاق الباري عز وجل يهتم بها ويراقبنا في تطبيقها أكثر من الإنفاق ذاته. مو مهم أن تنفق، المهم أن تلتزم بهذه الآداب التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتحلى بها. نعم، إذن هذه خلاصة معنى هذه الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ظاهر الإنفاق كم أنفقت، يعلمه يعلم الدوافع، يعلم هل روعيت الآداب التي نبهنا الله سبحانه وتعالى إليها أم لا؟ كل ذلك يعلمه الله عز وجل. ثم عاد فواصل الحديث عن آداب الإنفاق قائلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الآن في سؤال يخطر في البال نطرحه من جواب عليه: لماذا لم يؤخر الحديث عن يعني شدة اهتمام الباري عز وجل بهذه الآداب إلى ما بعد هذه الآية؟ يعني بحسب الظاهر كان لازم آية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لازم كان يجي بعد آية: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الجواب: الآداب التي مرت هي بين أن يلتزم بها الإنسان فيثاب ويكون عادلا فيما فعل، وبين أن لا يلتزم بها الإنسان فيظلم ويسيء إساءة أضعاف الإنفاق الذي قدمه لا يغطيه. واضح كيف؟ بينما هذا الأدب الذي سيذكره لنا الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، مو من هالقبيل، كلاهما خير. واضح كيف؟ الباري عز وجل شو عم يقول؟ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم، إن تظهروها أمام الآخرين واضح كيف؟ هل في ذلك من حرج؟ لا أبدا، نعمة شيئا هي، رح نشرحها هي كلمة فنعمة هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم، ربما يكون أحسن. لكن العلماء قالوا المناط ليس كامنا في أن تكون النفقة سرا أو جهرا، وإنما المناط أن يكون الإنفاق لوجه الله. فإذا كان الإنفاق لوجه الله سياني أن يكون ذلك علنا أو سرا. ولذلك الباري أثنى على الاثنين، قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب، ما دام الأمر بهذا الشكل، هذا ما في بداخله تهديد، مو مثل نهي عن التمنن، مو مثل النهي عن أن يلتقط الإنسان من أمواله، نعم، ما قد زهد فيه وما أصبح يعني غير مفيد تقريبا. لا، هيك إن فعل يثاب وإن لم يفعل يعاقب. بينما هنا إن قدمت هذه النفقة جهرا ممتاز، وإن قدمتها سرا كمان ممتاز ويمكن أحسن. إذن فأنت في كلا الحالين مثاب. نعم، طبعا المهم أن يكون العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك جاء هذا التهديد وهذا التخويف قبل آية إن تبدوا الصدقات نعم فنعم ما هي. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، قلنا أن كلمة الصدقات هنا شاملة لصدقة التطوع وللزكاة، هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء. إذا بتظهروها بحيث أنه الناس يشوفوا قدام الناس عم تنفق تعطي هذا وهذا وذاك، فنعم ما هي، أصل كلمة نعمة هي نعمة ما هي ما نكرة نكرة بيسموها نكرة غير موصوفة تفسر بشيء يعني نعمة شيئا هي هذه هي الصدقة التي بذلتموها جهرا هي مختص بالمدح وشيئا نعما شيئا هي تمييز واضح كيف اذا كلمة فنعم ما هي المعنى واضح نعم اي ميمين دول فيهم ادغام نعمة ما هي ادغمت الميم بالميم اصبحنا نقرأها فنعم ما هي هذا ثناء من الله عز وجل على صدقة يتقدم بها صاحبها جهرا أمام الناس الإخلاص هذا سبق بيانه لابد أن تكون هذه الصدقة لوجه الله عز وجل طيب لوجه الله إذن سياني أن تكون جهرا أو أن تكون سرا بل لعل الجهر أفضل لماذا؟ لأنك بهذا تدعو الآخرين بسلوكك بعملك إلى أن يقتدوا بك نعم فالرجل الذي نعم يبذل شيئا من ماله قل أو كثر للمحتاجين لأعمال الخير أيا كان طبعا لوجه الله لا حرج في أن يفعل ذلك جهرا واضح كيف وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أما إذا جنحتم إلى أن تبذلوا هذه الصدقة سرا للناس للجهات التي تتوجهون بهذه الصدقة إليها فهو خير لكم كثير من العلماء فسر الخير هنا بأفعال التفضيل يعني فهو أكثر خيرية لكم من ما لو بذلتم هذه الصدقة جارا فهو خير لكم لكن المحققون قالوا المسألة ما يوقف لا عند الإعلان ولا عند الإصرار المهم أن يكون القصد سليم أن يكون القصد سليما فإذا كنت مخلصا لله عز وجل في هذا الإنفاق فلا فرق لأنك في هذه الحالة إن أعلنت فلسوف يكون إعلانك لله إخلاصك يسري إلى الإعلان في عطائك وإن أردت أن تخفي صدقاتك فكذلك عملك هذا لله عز وجل فلا حرج نعم لكن العلماء قالوا بالنسبة للزكاة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قالوا إنه إخراج الزكاة جهرا ربما كان أفضل الصدقة التي تدخل في التطوع سيان أن تكون جهرا أو سرا ومنهم من قال لا الإصرار أحسن لكن بالنسبة للزكاة قالوا الجار بها أفضل من أجل ماذا؟ لأنه الزكاة عبارة عن شعيرة والشعيرة الناس كلها مكلفين فيها ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الشعيرة معلنة إذا كانت الدولة هي التي تجمع الزكاة وتوزعها مع المسألة محلولة ما عاد في جهر وسر دولة عم تأخذ إذا كان الأمر كذلك وأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك كما هو الآن كل واحد هو بيدفع من جيبته إذن فالأفضل أن نحاول أن نستعلن بهذه الشعيرة والاستعلان بهذه الشعيرة يتنافى مع سريتها ولكن بشرط أن الواحد يكون قادر أن يكون أدحاله لما بيبذل زكاته للفقراء والمحتاجين والناس بيثنوا عليه وبيحكوا عنه، نفسه ما تجي تسكر، نفسه ما تنتشي، نفسه ما تتأثر. نعم بهذا الشرط. نعم هكذا قال العلماء في تفسير هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم شيئا هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يعني خفية فهو خير لكم. نعم أفضل. نعم من أجل أن يعني يكون الإنسان رقيبا على نفسه. ولعل مما يدل على هذا الحديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السابع مين؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لها الدرجة. نعم عبارة عن تصوير لمدى سرية الإنفاق. هذا واحد من سبع فئات من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحدنا يسأل: طيب ما المانع فيما لو أنه جهر بهذه الصدقة وهو مطمئن إلى أن نفسه لن تتغلب عليه ولن يدخل الرياء إلى قصده، ما المانع؟ الجواب أن الإنسان لا يطمئن إلى نفسه. نعم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نعم فعندما يتقدم الإنسان بصدقة لمحتاج يبذلها سرا بالشكل الذي ذكره رسول الله، يعني مبالغ في السرية، وجه أفضلية ذلك كما قلنا حتى يعني يضمن أنه نفسه ما تشمخر وما تتباهى، لكن في شيء ثاني كمان، وهو أنه هذا الفقير ما يعني يخجل، ما يشعر بغضاضة، لأن هذا الفقير إذا أعطي صدقة في نجوة من الناس بعيدا عن الناس بجوز ما يصير باله أي إشكال. نعم زيد من الناس أعطى، ولكن إذا أعطى هذه الصدقة جارا على رؤوس الأشهاد والناس كلها شافت أنه هذا والله مد إيده وأخذ صدقة، فلربما نعم تنجرح نفسه مشاعره. فهذا الإنسان المتصدق عندما يخفي صدقته يلاحظ هذين الأمرين، بيلاحظ نفسه ما تجي تتغلب عليه يصير عنده نوع من الرياء، ويلاحظ كمان حالة الإنسان الذي يتقبل هذه الصدقة. لذلك هذا دليل العلماء الذين قالوا كلمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني فهو أفضل لكم، استدلوا بهذا الذي ذكرناه على أفضلية الصدقة سرا. إلا الزكاة قلنا الأفضل أن تكون جارا بشرط تكون أد حالك تبذل زكاة مالك جهرا لكي تتجلى هذه الشعيرة في المجتمع. هذه مهمة جدا، بل أكاد أقول يجب أن تتجلى هذه الشعيرة. شهر رمضان من شعائر الإسلام، لازم يكون هذه الشعيرة واضحة، أليس كذلك؟ كذلك الزكاة من الشعائر، ينبغي أن تكون هذه الشعيرة واضحة. إذا الدولة هي التي نسقت جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين بدقة فذاك الشعيرة معلنة، وأما إذا لم تفعل ذلك فالشعيرة يتم نسيجها والإعلان بها عن طريق الناس والأفراد. هذا إلى جانب فوائد كثيرة أخرى نعم تكون موجودة فيها. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ثم قال: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه الصدقة سواء نفذت إلى مستحقيها عن طريق الجهر أو نفذت إليهم عن طريق الإسرار. نعم، الباري عز وجل يكرمكم بالثواب الكبير، إلى جانب الثواب أنه يجعل هذه الصدقة سببا لمغفرة الذنوب. بكل الواحد عامل له بعض المعاصي والأوزار المختلفة، هذه الصدقة لا تكون سببا لمثوبة إيجابية يدخرها الله له فقط، لا، بل أيضا تكون سببا لمحو كثير من السيئات. هذا معنى ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي يكفر الله عنكم من سيئاتكم بسببها، بس بشرط أن يكون، إن كانت الصدقة جهرا ولا سرا، بشرط أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. عاد فقال: والله بما تعملون خبير. بس ما قال هون يعني ظالمين وما ظالمين، لكن قال: والله بما تعملون خبير. يعني مثل ما بتكون، قدموا هذه الصدقة جهرا سرا كما تشاءون، لكن الله يعلم ما انطوت عليه قلوبكم، هل كان عملكم لله أم كان لشائبة من الشوائب. نعم، ألا نلاحظ أيها الإخوة في هذا الذي يخاطبنا به الله عز وجل، دائما ينبهنا إلى الإخلاص، دائما ينبهنا إلى أنه يكون عملنا خالص لواحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى، ويكرر ذلك. نعم، من أول ما بدأنا نصغي السمع إلى آيات الإنفاق نلاحظ الباري بآخر معظم الآيات بنبهنا إلى: نذيروا بالكم، الله مطلع على ما في قلوبكم، الله مطلع على أنكم تنفذون أو لا تنفذون، وعلى قصودكم. لماذا؟ لأنه أصعب شيء يمارسه المسلم الإخلاص. الأعمال الظاهرة ما في أيسر منها، الجسم يتعود، الصلاة ما في أيسر من أنه خلال شهر زمان بيتعود الإنسان على الصلاة وما عاد يتركها. الصوم في ناس كتير تعودوا يصوموا اثنين وخميس وخلص تعودوا. يعني أن الأعمال العضوية والجسمية ما أيسر أن يعتاد عليها الإنسان عن طريق التكرار. تكرار بيجعل الإنسان خلاص سهل جدا أنه يمارسها. فالأعمال العضوية الظاهرة التي تدخل في الطاعات من اليسير تنفيذها وتطبيقها، ولكن الأمر العسير أن يوجه الإنسان قلبه إذ يقوم بها إلى مرضاة الله، وأن لا يبتغي فيما يفعل إلا مرضاة الباري عز وجل. طبعا ما نحكي هنا بقى عن الصدقة، كل الطاعات من صلاة من نسك من حج من زكاة من صوم من ذكر من دعوة إلى الله من جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كله لازم يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. شوف الباري عز وجل بآخر سورة الكهف شو بيقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هي العمل الصالح بالأعضاء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هون بقى كلام صعب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حط ببالك الخواطر اللي بتخطر ببال الإنسان، نعم تدخل مع الأهداف الدينية كثيرة، لازم ما يكون في ولا خاطر يشوه عملك الذي تقوم به لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا صعب، صعب وسهل. صعب بالنسبة لمن عاش حياته منغمسا في الملهيات والمنسيات. والله صعب جدا وسهل بالنسبة لمن عاش مع الله عز وجل، يكثر من ذكره ومراقبته، يكثر من ذكره ومراقبته، ويكثر من ربط النعم به، ويكثر من ربط النعم بالمنعم سبحانه وتعالى. كثير لحنا منحكيها هي. هذا الإنسان ما في أيسر من الإخلاص بالنسبة له. يعني لما أنت توفق بأن دائما كل نعمة تفد إليك تتنبه إلى أنها أرسلت إليك من عند الله، ونعم الله ما بتخلص، كل لحظة أنت تستقبل نعمة نعمة نعمة. واضح كيف؟ وهذه الحالة ستورثك يقظة قلبية لمراقبة الله. ربط النعم بالمنعم تورثك يقظة قلبية لمراقبة الله قولا واحدا. طيب أكثرت من مراقبة الله، عندئذ صحيح أن تعيش في الدنيا وتتقلب في غمارها، لكنك إذ تنظر إليها لا تجد من خلالها إلا صفات الله أبدا. يعني وانت طالع السوق وبتشوف الناس رايحين جايين غادين، مظهرهم يذكرك بالله كيف أن الله يدير شؤون كونه. تطلع على السماء في الليالي التي تطالعك على نجومها ولالائها وما إلى ذلك، لا ترى من خلال ذلك إلا صفات الله. تطلع على الطبيعة مثل ما يقول الطبيعة وما إلى ذلك، الأشجار الوديان الجبال ما إلى، لا يذكرك ذلك كله إلا بالله عظيم. طيب وانت عم تقول بقى لا إله إلا الله، هذه المراقبة تدخل الحيوية في كلمة التوحيد. هل نحن بنقول لا إله إلا الله؟ بس كثير ما بنقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وكلمة عم نرددها، بس مراقبتك لله تدخل الحيوية في كلمة لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله أي لا نافع لا ضار، لا موجد لا محيي لا مميت لا معطي لا مانع، أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ليس في الكون من يقوم بشيء من الأشياء بذاته إلا الله عز وجل، هي لا إله إلا الله. نعم في هذه الحالة الإخلاص صار مثل شر المي. من هذا اللي بدك ترائيله بقى؟ ليش مين في مين في؟ ليس هنالك نافع إلا الله، ليس هنالك ضار إلا الله، ليس هنالك معط إلا الله، ليس هنالك مانع إلا الله، ليس هنالك مغن إلا الله، ليس هنالك محي إلا الله، ليس هنالك مميت إلا الله، هو الكل. نعم طيب فهو ما عاد فيه خلاص رياء، ما عاد فيه، لا يمكن. وإذا وصل الإنسان إلى هذا الشاوي الأمور كلها تنتهيت، المشاكل كلها تنحلت. نعم فإذا فعلا الإخلاص سهل وصعب، سهل لمن انضبط بهذا الشكل الذي أقول لكم، وصعب بالنسبة للإنسان المغموس في الملهيات والمنسيات. والله من أصعب ما يكون الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. أذكر أن شخصا جاء زار والدي رحمه الله تعالى زمان، أثناء جلسة جلوسه قال له يا سيدي ما السبيل إلى أن يتخلص الواحد منا من الرياء؟ الرياء. فكان جواب والدي قال له ليش في حدا غير الباري عز وجل يعني حتى نحن نجعل عملنا له؟ ليش في حدا غيره؟ لما بتقول انه انا مبتلى بالرياء يعني ما لنا في غير الله عز وجل عم صلي مشانه، في غير الله عم صوم مشانه، في غير الله عم بعطي زكاتي مشانه، ليش في غيره؟ فعلا ما في غيره. لعلك ترى ان هنالك نافعا غير الله، ضارا غير الله، رازقا غيره. والله هذا شرك، هذا هو الشرك بذاته. نعم الإخلاص. لو في إخلاص الخلافات تمحي، لو في إخلاص المصادمات تزول، لو في إخلاص لا يمكن أن يشقى إنسان بإنسان نهائيا. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك لشوف بآخر معظم الآيات: والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني ديروا بالكم أنا مطلع، ديروا بالكم أنا مطلع. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فوق هذا سؤال: قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلام عجيب. أول قال نعلم ما توسوس به نفسه، يعلم خطرات قلبك. الوساوس غير الخواطر، أدق لسه. طيب وهو أقرب، نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فوق سؤال: قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يا ربي ليش واهدوا لي اللي بدهم يعدوا عن يمين؟ ما أنت مطلع على كل شيء. لا، الإضافة إلى هذا لكي لا يحاسبك يوم القيامة على علمه، يحاسبك على ما استقر من أعمالك بموجب شهادة اثنين. وكيف كيف السجلات التي تبين الصوت والصورة؟ لا بس، والتجسيد أيضا، سكوب، يعني النوع سكوب اللي بتحدث عنه الآن، هذا كله عملك يتجلى يوم القيامة الذي طويته في حياتك صورة وصوت وتجسيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. داري سورة شو بيقول؟ بيقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هل جلسة هي عم تنسخ هنا؟ فشوفوا ربي عز وجل قديش عم يخوفنا. قبل كل شيء نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بعد منه كمان إيش؟ إذ يتلقى المتلقيان الملكان يعني عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما بيكون الأمر بهذا الشكل وين بقي الرياء؟ مين بدك تراي؟ ما في غير ربك سبحانه وتعالى. ثم قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية ماذا تعني؟ الصحابة لما سمعوا آيات الإنفاق وشرع نعم كلها أصبحوا يتجهون بنفقاتهم إلى المسلمين. يعني كان بيصدف رجل دخل الإسلام بس بيه له قرايبين مشركين، دخل الإسلام أو ما دخلت الإسلام، إلى قريب، إلى أم، إلى أخت مشركة أو كتابية مثلا، فكانوا يظنون بصدقاتهم أن يعطوها لهؤلاء الأقارب لأنه غير مسلمين. مثلا ورد في الصحيح أن أسماء ذهبت حاجة إلى بيت الله الحرام، والدتها مشركة موجودة بمكة، فجاءت تزورها وطلبت منها صدقة. الأم طلبت من بنتها فما أعطتها. ليش؟ لأنه هي مو مسلمة. فالباري عز وجل خطأ، نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ما تجي تقوله طيب تسلم بعطيك، ما بتسلم ما بعطيك. تجعل صدقتك وسيلة لاستجرار هذا الفقير إلى الإسلام، هي أسماء تجعل صدقتها لأمها وسيلة لاستجرارها إلى الإسلام. بديك بعطيكي بس يعني تعال ادخل الإسلام شوفوا الإسلام كيف. لا، الهداية مو بيدك ولا بيدها ولا بيد هذا، الهداية بيد رب العالمين، ورب العالمين هو الذي يهدي من يشاء. ماذا تعني بالهداية؟ إدخال نور الإيمان إلى القلب، هذا خاص بالله. لكن لما ربي بيقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، شو المراد بالهداية هنيك؟ الدلالة، هي الجلسة مثل هي يعني. وإنك لتهدي يعني لتدل الناس على صراط مستقيم، لكن هل يستطيع نبي أو رسول أو صديق أو أحد أن يدخل الهداية في قلب زيد من الناس؟ هذا شأن الله. لا. طيب إذن يا ربي ماذا أنصحك؟ تعطوهم الصدقة، ليست حكرا للمسلمين فقط. نعم، تذكروا شو قال الباري عز وجل للسيدنا إبراهيم؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. هذا كلام سيدنا إبراهيم، أنا بسمع. قال ومن كفر، هذا كلام الباري رد عليه، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في دار الدنيا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شوف كلام رب العالمين، هكذا ألزم ذاته العلي. إذن بدأت الآية بهذه المقدمة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا تربطوا الصدقة بالهداية أبدا، وإنما جعلوا الصدقة منوطة بالحاجة، وسيان أن يكون المحتاج مسلما أو غير مسلم. بس أمنعك عن صدقة طوعية، واضح كيف؟ نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. النفقة يلي عم تعطوها لفقير بحسب الظاهر راحت الكمية من المال من جيبتك لعنده، بس العملية في الواقع مو هيك. هذه الكمية من المال أخرجت من جهة من كيانك ووضعت في جهة أخرى، يعني هذه الصدقة كانت لك بحسب الصورة، لكن هلا أصبح لك تجارة رابحة تجد ثمارها عند الله غدا، بل ستجدها في دار الدنيا عندما يضاعف الله عز وجل لك ما قد أنفقت. إذا الصدقة اللي عم تعطوها أنتم عم تعطوها لحالكم، لا تتصور أنك عم تعطيها للفقير، عم تعطيها لحالك. إذا سيان لا فرق بين أن يكون هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم بشكل من الأشكال. المشرك إن أعطى هدية لمسلم يقبلها، نعم، وإن مسلم أعطى هدية أو صدقة لمشرك لا حرج في ذلك بشكل من الأشكال. نحن نتكلم عن الصدقة الطوعية. طيب ماذا عن الزكاة؟ المجتمع الإسلامي كما يأخذ من أغنياء المسلمين قدرا من المال يعود به إلى فقرائهم، كذلك يأخذ قدرا أقل من ذلك من أهل الكتاب ويعود به أيضا إلى فقرائهم. ما دامت المسألة بهذا الشكل إذن فما بنخلط، لأنه في الواقع أنه أهل الكتاب هم رعايا بل مواطنون، مزيتهم فيما يتعلق بالمعاملة والعدالة مثل مزية المسلمين تماما، عند الله شيء ثاني، أما في دار الدنيا كذا. طيب بالنسبة للمسلمين من شرائع الله المعروفة أن الله أمرنا أن نأخذ من فضول أموال الأغنياء ونعود بها إلى فقرائهم. طيب بجوز نأخذ زكاة من أهل الكتاب لشأن المسلمين؟ إذا أنا لا غصب عنكم تدفعوا الزكاة ده ظلم يا أخي، هو مو مسلم إذا. لكن مثل الضريبة بناخذها منهم، مو باسم الزكاة، باسم أي شيء، جزية، ضريبة، شو ما كانك، مو باسم الزكاة. لأنه لما بتأخذ زكاة معناتك كأنك عم تكلفه بالصلاة، كأنك عم تكلفه بالصوم. لا، هو مو مسلم. واضح كيف؟ إذا الأموال التي نعطيها لفقراء الكتابيين نأخذها من أغنيائهم، والأموال التي نعطيها لفقراء المسلمين نأخذها من أغنيائهم. لكن هلا إذا كانوا أجوا هذول الكتابين قالوا أخي نحن هالمبلغ هذا من المال ليش ما نسمي زكاة؟ نحن بنرضى. ترضوا أنه يصير اسمه زكاة؟ ترضوا؟ شو عليه؟ في هذه الحالة نعم. هلا نصارى تغلب جاءوا إلى سيدنا عمر قالوا له أنتوا عم تأخذوا منا أقل مما تأخذون من المسلمين كزكاة، يا سيدي سموا زكاة وخذوا أكثر. فاستشار سيدنا عمر مجلس الشورى قالوا إيش عليه؟ فكان يأخذ منهم نفس المرض يأخذ أكثر. إيه نعم، ولكن صار يأخذها منهم باسم إيش؟ بس بشكل طوعي. لما هن وافقوا على ذلك صار يأخذها منهم بهذا الشكل. على كل هذا الموضوع، هذه الآية تفسيرها لم ينتهي بعد، سنواصل تفسيرها إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله ونسأل الله القبول. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين تشوق إليهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من إخوانه الذين تشوق إلى رؤيتهم بمنك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتوجه إليك جميعا في هذه الساعة المباركة بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، طهر اللهم بلدنا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنيا، كف أيد الطغاة والبغاة والمارقين والظالمين أيا كانوا من عبادك البراء الآمنين بما شئت وكيف شئت. أعد فرحة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوع شامنا. اجعل اللهم هذه الفرحة عزاء لليتامى، عزاء للسكالة، عزاء للذين فقدوا أهليهم، أزواجهم، آبائهم، أبنائهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب عبادك، نسألك بالرحمة التي يتراحم بها الناس جميعا وتتراحم بها الحيوانات يا رب العالمين في أدغالها. نسألك اللهم برحمتك هذه، ونسألك اللهم بالرحمة التي خبأتها لعبادك إلى يوم القيامة إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا واثقون أنك قد استجبت، اللهم إنا مؤمنون بأنك استجبت، ولكننا نسألك العجل، نسألك اللهم العجل العجل. وأنت الرب الذي قال في محكم تبيان خلق الإنسان من عجل، فنسألك بضعفنا هذا أن تستجيب لنا عاجلا غير آجل. أعجل بالفرج بعد الشدة، عجل باليسر بعد العسر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أعطي كل واحد منا في هذه الساعة المباركة سؤله بما يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين.